الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكارين الذكارين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أمين.
الحمد لله كما يحب أن يحمد، وصلاة وسلام على سيد الخلق محمد، مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس الحادي عشر بعد المئة الرابعة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين. حدثنا زيد بن أخزم الطائي، حدثنا أبو قتيبة، سلم بن قتيبة، حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع وذينة. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة، رواه أبو إدريس القولاني عن أبي ثعلبة، وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة. حدثنا هناد، حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني عائد الله بن عبيد الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم. قال: إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النفل. حدثني محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن الحارث،
حدثنا سفيان
عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدءة الربع وفي القفول الثلث،
وهو ضعيف الإسناد.
وفي الباب عن سعد وابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع، وحديث عبادة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد، حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد. وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس، فقال مالك ابن أنس: لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره. قال ابن منصور: قلت لأحمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس، وإذا قفل بالثلث بعد الخمس. فقال: يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا. قال أبو عيسى: وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس. قال إسحاق: فما قال. باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلم. حدثنا الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلم. قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان ابن عيينة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه، وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة بن جندب، وهذا حديث حسن صحيح. وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلف الخمس، وقال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، فهو جائز وليس فيه الخمس. وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب. باب ما جاء في كراهية بيع المغانم حتى تقسم. حدثنا هناد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغنم حتى تقسم.
عن شراء إيش؟
عن شراء المغانم حتى تقسم. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى وهذا حديث غريب. باب ما جاء في كراهية وطء الحبالة من السبايا. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت أرباض ابن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. قال أبو عيسى وفي الباب عن رويفع ابن ثابت وحديث أرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبت وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع. قال الأوزاعي وأما الحرائض فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة. قال حدثني بذلك علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي.
هكذا أيها المباركون سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن المشرك هو من جعل لله ندا، وهو الذي خلقنا وأمرنا بتوحيده ونهانا عن الشرك عافانا الله وإياكم منه، هذا أولا. وثانيا المجوس هم الذين يعبدون النار من دون الله عز وجل. وثالثا القدور هي الحلل الأواني الكبيرة الذي يمسكه رجلان أنهم يحمله، فقال انقوها غسلا واطبخوا فيها، يعني إذا كانت القدور قدور المشركين ينبغي أن تغسل غسلا جيدا وتنقى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب وكل ذي مخلب. ذي ناب يعني مثل الكلب الأسد الديب لا يؤكل، أي نعم. وذي مخلب مثل مثلا النسر حتى والغراب وما شكل ذلك. طيب، وهنا في الحديث بارك الله فيكم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدءة الربع وفي القفول الثلث، وهذا وإن كان ضعيف الإسناد عند شيخنا رحمه الله، إلا أن المعنى أنه كان النفل هو الزيادة، والمقصود بالأنفال الغنائم، أي نعم. فمثلا ربنا قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول. طيب ما معنى الأنفال؟ الغنائم. طب أنت تتنفل أي تصلي التطوع، والتطوع فيه ما هو مقيد وفيه ما هو مطلق، والنفل هو الزيادة. طيب فكان يعطي الربع، وفي الرجعة يعطي الثلث. القفول معناها الرجعة. وبارك الله فيك، هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. بدر هي المعركة الأولى في الإسلام، قد نصر الله فيها المسلمين، وكانوا 318 رجل، والمشركون كانوا 3 أضعافهم، ومع ذلك نصرهم الله تعالى. ويوم أحد هزم المسلمون، وهي المعركة الثانية، بسبب مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأولوها ولم يتعمدوها، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن لا ينزل من فوق الربوة العالية إلا بأمر منه عليه الصلاة والسلام. فلما نصر الله المسلمين في بداية المعركة وأخذ بعض الصحابة يجمع شيئا من الغنائم، غلب على هؤلاء الرماة على ظنهم أن المعركة قد انتهت، فأرادوا أن يشاركوا إخوانهم الفرحة بجمع الغنائم فنزلوا. فلما نزلوا رآهم خالد بن الوليد وكان حين ذاك على الشرك، فاستدار وصعد تلك الربوة، فكان المشركون أعلى والمسلمون أسفل، فاصطاد المشركون المسلمين، وذلك كما ذكرت آنفا بسبب مخالفة تأولوها ولم يتعمدوها. طيب، وأما ذي الفقار اسم سيف النبي، كما الناقة اسمها القصواء، اسمها إيه؟ عفراء حمار، فكان يسمي المركوب، كان يسمي السيف، وهكذا هلم جرة. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، بالنسبة للحديث الذي بعده، من قتل قتيلا له عليه إيه بينة فله سلمه. طيب، يعني الكفار أربعة: ذمي ومعاهد ومستأمن ومحارب. فالذمي والمعاهد والمستأمن حرام الدم والمال، والمحارب حلال الدم والمال، فمن قتل محاربا فله سلبه أي ما كان معه، والسلب لو كان قليلا يأخذه كله، ولو كان كثيرا فالأولى أن يخرج منه الخمس، كما قضى بذلك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، إيش تاني يخرج منه الخمس؟ من يذكرني؟ الركاز. وما معنى الركاز؟ المال المدفون في الجاهلية. يعني أنت طلعت 5 كيلو ذهب، كم فيهم؟ كيلو. حسن، كيلو. أي نعم، طلعت كيلو ذهب، كم فيهم؟ 200 جرام. أي نعم، هذا بعد مرور سنة ولا على الفور؟
على الفور.
على إيه؟ على الفور. ده اسمه يا أخوانا؟ الركاز. جميل. طيب، وهنا بارك الله فيك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم، يعني الغنيمة لا تباع حتى يأخذ كل واحد حقه فيها. طيب، وهنا قال أم حبيبة بنت عرباد بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطئ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. يعني لو التقى الفريقان، فريق الإسلام وفريق الكفر، ونصر الله فريق المسلمين على الكفار، فأخذوا أموال اسمها غنائم، وأخذوا نساء اسمها إيه؟
سبايا.
فإن كانت المرأة التي أخذوها حامل فلا توطأ حتى تضع ما في حملها، يعني اللي طلعت من نصيبه لا يطأها حتى إلى يجامعها، حتى تضع ما في بطنها. أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ ثم إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فأيضا لا توطأ حتى تضع إيه ما في بطنها. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. والآن إلى الأسئلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول: إذا تقدم رجل للزواج من امرأة يريد التعدد، ما تسأله وما شروطها وكيف تتعامل مع الأمر وهي موافقة على الرجل لأنه صاحب دين وخلق؟
الميزان عندنا حديث أبي حاتم المزني الذي رواه الترمذي في سننه بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. أما بالنسبة للتعدد فإن الله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. فالرجل له 4 زوجات حرائر، أي نعم، على أن يكون عنده قدرة عدلية وقدرة اقتصادية وقدرة جنسية وقوامة بشرية، يستطيع أن يدير البيوتات. أي نعم، وإذا توفر ذلك عنده فما المانع أن يعدد؟ فقد يكون التعدد واجبا، قد يكون محرما، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، والله أعلم.
يقول: وهل ذهب الزينة عليه زكاة؟
الجواب نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان، فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يسورك الله بسورين من النار؟ فخلعتهما وقالتهما لله ورسوله. فذهب فريق من أهل العلم من خلال هذا الحديث على وجوب زكاة الحلي من بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله أعلم.
يقول: بالنسبة للقراءة في المياتم وطريقة القراءة، ما الحكم فيها؟
بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. وفي الصحيحين من حديث أم عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والله أعلم.
يقول: أنا شاب ساكن بألمانيا، تقريبا ما أصلي ولا أصوم، كل من وأصلي أو أصوم لا أصلي ولا أصوم ولا أعبد الله، ما النصيحة يا شيخ؟
النصيحة أنك فيك صفة الصدق، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فنشكرك على صدقك، ثم ننصح أنفسنا وإياك أن تصاحب أهل الصلاح وأهل الإيمان وأهل التقوى، وذلك لأن الله تعالى قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قلت: فحامل المسك كما ورد في الحديث إذا لم يطيبك شممت منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إذا لم يحرق ثيابك يعني تشم منه رائحة خبيثة. فمصاحبتك للصالحين والمصلحين عونا لك على الاستقامة على طريق رب العالمين. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعند أبي داود والترمذي أيضا بإسناد حسن: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ثم إن الله تعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم عليك بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فألح على الله أن يهديك وأن يأخذ بيدك. ثم ينبغي أن يكون لك عزيمة، وأن تكون صاحب همة وقرار وانتصار على النفس الأمارة بالسوء. ونسأل الله لنا ولك التوفيق، وأرجو أن تكلمني عن قريب قريب فتبشرني أن الله من عليك بالمحافظة على الصلاة الخمس، والله.
يقول: طيب، ماذا أفعل في كل السنين التي لم أزكي فيها على ذهب الزينة؟
إذا كنت قد استفتيت عالما وقال: لا زكاة لك في لا زكاة في الحلي، فأنت قد امتثلت أمر الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد أفتاك بما يدين به لله، وهذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم. ومن الآن أنت علمت الراجح، فالزم من الآن، والله أعلم.
تقول: ما هي صلاة التسابيح وما كيفيتها؟
صلاة التسابيح من أهل العلم من صححها كالآجري وابن حجر والألباني رحمة الله عليه، ومنهم من ضعفها كالإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. فإذا أخذت بمن صححها فاعلم أن الركعة فيها 75 تسبيح: سبحان الله الحمد لله الله أكبر 15 مرة قبل الفتح، وعشرة بعد الفتح 25، وعشرة في الركوع 35، وعشرة عند الرفع 45، وعشرة في السجدة 55، وعشرة في بين السجدتين 65، وعشرة في السجدة الثانية يبقى 75، طبعا مع قراءة الفاتحة قراءة ما تحصل من القرآن، وهكذا والله أعلم.
تقول يا شيخ أمي تمنعني من أن أرتدي النقاب ولبس الفضفاض وتحبسني في المنزل بحجة أني لن أتزوج بهذا اللبس وأني قد جننت.
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أمك تأمرك بالمنكر وتنهاك عن المعروف، فأسأل الله أن يصلحني وأن يصلحها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف، والله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. وأما بالنسبة للزواج فقد كتب الله في اللوح المحفوظ أن فلانة لفلان، فهذا لا مناص عنه ولا مهرب منه، والله تعالى سيحققه بفضله ثم بركة دعائك. وما ذهبت إليه أمك فهو فكر شيطاني إبليسي، نسأل الله أن يتوب علينا وعليها.
يسأل عن حكم التهنئة بشهر شعبان.
لم يثبت. أي نعم.
يقول أنا عايش في ألمانيا، إذا شخص أجنبي مسيحي عزمني على الطعام دجاج أو لحم وأنا أعلم أن ذبحه ليس حلال، ما أفعل؟
إن ذبيحة المسلم تؤكل وذبيحة الكتاب كاليهود والنصراني تؤكل. أي نعم، ذبائح أهل الكتاب. ولا ينبغي أن يكون بينك وبين أحد غير المسلمين صداقة إلا إذا أنت أقمت ذلك لأنك أحسست فيه بعاطفة نحو الإسلام فأردت أن تقوي الصلة ليكون ذلك بابا تلج من خلاله لدعوته إلى الإسلام وتأخذ بيده من الكفر إلى الإيمان. فإن كان ذلك كذلك فهو حسن، وإلا فلا ينبغي والله أعلم.
ما حكم من تقرأ في رمضان فقط للأخوات الأميات لا يعرفن القراءة حتى تختم القرآن وهم يقرؤون وراءها؟
ما أعلم في ذلك بأسا على حسب التوصيف الذي تفضلت بوصفه.
أخيرا تقول ما معنى اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم؟
إيش؟
اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
يا تريد المعنى؟ المأثم أي ما يتسبب في الإثم والوقوع في الذنب والوزر، وفيه مخالفة الشرع كنظر الرجل إلى المرأة بشهوة أو العكس، أو كالزنا أو السرقة أو الرشوة أو الربا أو أكل مال اليتيم أو الذهاب للصحراء أو التقصير في الواجبات كالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج مع القدرة، هذا كله مأثم. طب والمغرم؟ أن أستدين ولا أقدر على السداد فيأتي صاحب الدين فيطالبني فأضرب موعدا وأكذب فيه ولا أوفي بالوعد، فهذا هو المغرم. فاللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والطريق اللهم اكفني بحلالك عن من حرامك، واغنني بفضلك عمن عمن سواك. ومن اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله، او كما قال عليه الصلاه والسلام.
اخيرا، هل يعذب التائب في القبر؟
الجواب التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا حديث عن رسول الله ثابت، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله أعلم. إلا أن يكون من حقوق العباد، فلا تقبل التوبة إلا بأحد أمرين، إما رد الحق وإما مسامحته في الحق. أين والله أعلم. تفضل.
يجوز المسلم يأخذ دم من غير المسلم؟
الجواب نعم.
المسلم
الجواب نعم، والعكس، يجوز أن تعطي لجارك النصراني لتر دم إن كان في حاجة إليه. وتجوز أن تأخذ من جارك النصراني أو اليهودي لتر دم إذا كنت في حاجة إليه، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من النفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.